إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأما المكان فمسجد بيت الله الحرام، وأما الزمان فقبيل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بسنوات، وأما الحدث فجلسة حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من رشحته قريش، وهو عتبة بن ربيعة أحد الخصوم المعارضين المعاندين. رأى هذا الشيخ المسن النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد وحده، فذهب إلى سادات مكة فناداهم: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ فقالوا: بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ يقصد بذلك أبا النبي صلى الله عليه وسلم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له عتبة: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت، وإن كنت تزعم أنك خير منه فتكلم حتى نسمع قولك. في رواية قال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من الشرف في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني، أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد، أسمع، قل يا أبا الوليد أسمع. قال يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا أي جعلناك سيدا علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا أي جنيا تراه لا تستطيع أي جنيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع أي الصاحب من الجن على الرجل حتى يداوى منه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: أفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ويستمر النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوة هذه الآيات، وعتبة يسمع ويصغي باندهاش حتى إذا بلغ قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قام عتبة وأمسك على فم الرسول صلى الله عليه وسلم وناشده الرحم أن يكف عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني والله سمعت قولا ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا الكهانة. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ عظيم، فإن تصبه العرب أي تقتله، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. انتهى الموقف، ولم تنتهي وقفاته ولنا مع هذا الحدث وقفات وتأملات. أما الوقفة الأولى فهي ذلك الأدب الرفيع الذي كان يتمتع به النبي صلى الله عليه وسلم في حواره مع المخالفين، وتلك اللغة الراقية في النقاش جعلت عتبة يغير من قناعاته المسبقة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويراجع موقفه وموقف قومه تجاه من يعاديه. فتأمل يا عبد الله هذا المشهد، أفضل خلق الله، وفي أظهر مكان يصغي لمشرك معاند. وقد قال الله: إنما المشركون نجس، ويتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ مستفزة، ويساوم النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم أمانة حملت له، وهي تبليغ الرسالة. ومع ذلك يستمع النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لخطابه، لا يقاطعه ولا يعارضه استماعا تاما، كأنما هو معجب بما يقول. حتى إذا فرغ أبو الوليد خاطبه بأدب وكناه: أفرغت يا أبا الوليد؟ بمعنى: لو بقي لك باقية من حديث فاستمر. فحري بأهل الإسلام عموما وأهل العلم والدعوة خصوصا أن يتخلقوا بهذا الخلق النبوي في التأدب مع المخالف، حتى ولو خالفنا في العقيدة والدين. وإذا كان هذا الخلق مع المخالفين في أصل الدين، فأهل الإسلام أولى أن يكون لهم حظ من الاحترام والتقدير. أما الوقفة الثانية في هذا المشهد، نرى روعة الإصغاء والصبر على الاستماع، رغم ما قاله أبو الوليد في النبي صلى الله عليه وسلم من الباطل، والتأثير في الآخرين لا يكون فقط في ذكر الحجج وترتيب الكلام، بل قد يأتي في قالب الإصغاء لحديث الآخرين وإظهار الاهتمام به. والمرء قد يكسب قلوب الناس بالاستماع إليهم أكثر من حديثه إليهم. ولذلك قيل: الإنسان خلقه ربه بلسان واحد وأذنين ليستمع أكثر مما يتكلم. فيا عبد الله، عود نفسك على الاستماع، وتروض على لياقة الإصغاء، سواء أكنت رئيساً أو وزيراً، أو تاجراً أو مديراً، أو مختصاً أو خبيراً. استمع لغيرك ولا تحتكر الكلمة ولا تستبد بالرأي، فالاستماع إلى الآخرين يوصلك لتفهم آرائهم، ويجعل رد فعلك وقولك معتدلاً ومتزناً. وتيقن أنك كلما كنت مصغياً جيداً فهمت من حولك بشكل صحيح. فكثير من التنافر بين الناس، وربما الشقاق والخصام، سببه عدم تفهم آرائهم بسبب عدم الإصغاء إليهم. وتيقن أيضاً أن الإصغاء ليس بضعف، بل هي جرعات في اكتساب الثقة بالنفس وفي اكتساب احترام الآخرين. فالناس تحترم وتقدر من يستمع إليهم ويظهر الاهتمام بهم. وأما الوقفة الثالثة، أن رسالة الحق تحتاج إلى أدوات. فالحق حينما يعرض بهدوء وثقة في الخطاب وأدب مع المخالف، سيكون له من الأثر ما شاء الله أن يكون، ولا يضعف الحق ولا ينفض الناس عنه إلا حينما يقدم بلغة فجة، أي بكلام خشن صلب وأسلوب متعال وصوت عال. فهذه رسالة لنا جميعا أن نتحكم في مشاعرنا في مخاطبة المخالفين، وأن نضبط انفعالاتنا مع المستفزين. ومن يتصبر يصبره الله، وإنما الحلم بالتحلم. وأما الوقفة الرابعة فهي ألا نتنازل عن المبادئ، ألا نتنازل عن المبادئ، فإن سياسة إغراء النفوس بالدنيا بالمال من أجل توقيف عجلة الإصلاح والدعوة أو تغييرها عن مسارها هذا أسلوب قبيح. فقريش ما لجأت لهذا الأسلوب والذي فيه من بذل المال والتنازل عن الملك وإعطائها للخصوم إلا لأنها رأت أثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الناس وكثرة الداخلين في الدين والراغبين فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف من هذا العرض الزائل موقفاً حازماً، ألا وهو الرفض التام تبليغاً للأمانة وحرصاً على سمعة الدعوة. فهذا الموقف النبوي رسالة لكل صاحب علم ودعوة أن لا يتنازل ولا يتغير ولا يقبل المساومات من أجل رسالته السامية ومبادئه الثابتة. ووالله ما تضعف الدعوة ولا ينفض الناس عن أهلها إلا حينما تتغلب هذه الأطماع على المبادئ. وأما الوقفة الخامسة أن عتبة أدرك حقيقة وهي أنه لا مصلحة في مواجهة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نصح قومه بها وصدق، فقال لهم: اتركوا دعوة الرسول تسير في طريقها، اتركوا دعوة محمد تسير في طريقها، لا تشوه ولا تعادى ولا تحبس. لماذا قال هذا؟ لمصلحة القوم، فإن ظهرت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فالشرف لقريش ولأهل مكة، وإن تصبه العرب أي تقتله فقد كفيتموه بغيركم. لقد أدرك الرجل الجاهلي بفطرته أن هذه الدعوة التي تحمل هذا القرآن العظيم لن تقف في وجهها أي قوة، ومن ثم فإن مواجهتها تعد صفحة سوداء في تاريخ أهلها وذكرا سيئا لا تمحوه الأيام. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وجعلنا من خاصة أوليائه. وأقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فمما يؤخذ من ذلك المشهد وهي الوقفة السادسة أن بعض الباطل حقه الإعراض وعدم مناقشته، فعتبة في حواره ذكر قضية لم يناقشه النبي صلى الله عليه وسلم فيها مع تيقنه عليه الصلاة والسلام أنها باطلة. فحين سأل عتبة قال: يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يجبه. وحين سأله: أنت خير أم عبد المطلب؟ أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن إجابته، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه سيد ولد آدم ولا فخر، وأن والده وجده ماتا على الشرك. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة لأنها خارجة عن صلب الموضوع. ولو فعل لطال الحديث وضاع أصل الحوار، وإنما جاء الجواب من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم مركزاً على آيات بينات تثبت أن القرآن كلام الله، وأن نبوته صلى الله عليه وسلم حق، وبين له عظمة الخالق الذي أرسله، وحذاه من عقوبة من أعرض. فكم نحن بحاجة إلى أن نتربى على هذا الخلق النبوي، خلق الإعراض عن الباطل. فالوقائع تنطق أن كثيراً من الباطل ينشر أو ينتشر ويذاع بكثرة ذكره، وربما بكثرة الرد عليه. ورضي الله عن الفاروق الملهم حين قال: أميت الباطل بعدم ذكره. وفي القرآن: وأعرض عن المشركين، وفي الآية الأخرى: وأعرض عن الجاهلين. وأما الوقفة السابعة فهي عظمة هذا القرآن وأثره في النفوس. فكم لانت قلوب قاسية بالقرآن، كم رجعت نفوس تائهة معرضة مع القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. هذه عبارة قيلت قبل إسلام عمر، لكن أثر هذا الكتاب، هذا القرآن، غلب جميع الظنون والتوقعات. فكان ماذا؟ كان هذا الخصم الجبار العنيد والعدو اللدود الشديد يتغير من النقيض إلى النقيض، والسبب هو القرآن. حينما سمعه عمر فتأثر له ورق قلبه ولان حتى عرف تأثير القرآن في وجهه، ثم أعلن بعدها إسلامه. هذا القرآن الذي هز وجدان عتبة بن ربيعة، الذي طالما سجد لصنم حري أن يهز وجدان نفوس موحدة تصلي وتصوم وتسجد لباريها توحيدا، وطلبا لما عند الله، وما عند الله خير وأبقى. فعلينا أهل القرآن أن نلتزم بالقرآن، وأن نعمل بالقرآن، وأن ندعو الناس بالقرآن وإلى القرآن. فخير الناس في دنيا الناس من تعلم القرآن وعلمه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وحملته والداعين إليه، واجعله حجة لنا لا علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأما المكان فمسجد بيت الله الحرام، وأما الزمان فقبيل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بسنوات، وأما الحدث فجلسة حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من رشحته قريش، وهو عتبة بن ربيعة أحد الخصوم المعارضين المعاندين. رأى هذا الشيخ المسن النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد وحده، فذهب إلى سادات مكة فناداهم: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ فقالوا: بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ يقصد بذلك أبا النبي صلى الله عليه وسلم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له عتبة: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبدت، وإن كنت تزعم أنك خير منه فتكلم حتى نسمع قولك. في رواية قال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من الشرف في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع، قل يا أبا الوليد أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا، أي جعلناك سيداً علينا حتى لا نقطع أمراً دونك، وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً أي جنياً تراه لا تستطيع، أي جنياً تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع أي الصاحب من الجن على الرجل حتى يداوى منه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: أفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. ويستمر النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوة هذه الآيات، وعتبة يسمع ويصغي باندهاش، حتى إذا بلغ قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قام عتبة وأمسك على فم الرسول صلى الله عليه وسلم وناشده الرحم أن يكف عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني والله سمعت قولا ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا الكهانة. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ عظيم، فإن تصبه العرب أي تقتله، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه، قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. انتهى الموقف، ولم تنتهي وقفاته ولنا مع هذا الحدث وقفات وتأملات. أما الوقفة الأولى فهي ذلك الأدب الرفيع الذي كان يتمتع به النبي صلى الله عليه وسلم في حواره مع المخالفين، وتلك اللغة الراقية في النقاش جعلت عتبة يغير من قناعاته المسبقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويراجع موقفه وموقف قومه تجاه من يعاديه. فتأمل يا عبد الله هذا المشهد، أفضل خلق الله وفي أظهر مكان يصغي لمشرك معاند، وقد قال الله: إنما المشركون نجس، ويتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ مستفزة، ويساوم النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم أمانة حملت له، وهي تبليغ الرسالة، ومع ذلك يستمع النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لخطابه، لا يقاطعه ولا يعارضه استماعا تاما، كأنما هو معجب بما يقول، حتى إذا فرغ أبو الوليد خاطبه بأدب وكناه: أفرغت يا أبا الوليد؟ بمعنى: لو بقي لك باقية من حديث فاستمر. فحري بأهل الإسلام عموما وأهل العلم والدعوة خصوصا أن يتخلقوا بهذا الخلق النبوي في التأدب مع المخالف، حتى ولو خالفنا في العقيدة والدين. وإذا كان هذا الخلق مع المخالفين في أصل الدين، فأهل الإسلام أولى أن يكون لهم حظ من الاحترام والتقدير. أما الوقفة الثانية في هذا المشهد نرى روعة الإصغاء والصبر على الاستماع، رغم ما قاله أبو الوليد في النبي صلى الله عليه وسلم من الباطل، والتأثير في الآخرين لا يكون فقط في ذكر الحجج وترتيب الكلام، بل قد يأتي في قالب الإصغاء لحديث الآخرين وإظهار الاهتمام به. والمرء قد يكسب قلوب الناس بالاستماع إليهم أكثر من حديثه إليهم. ولذلك قيل: الإنسان خلقه ربه بلسان واحد وأذنين ليستمع أكثر مما يتكلم. فيا عبد الله، عود نفسك على الاستماع وتروض على لياقة الإصغاء، سواء أكنت رئيساً أو وزيراً أو تاجراً أو مديراً أو مختصاً أو خبيراً. استمع لغيرك ولا تحتكر الكلمة ولا تستبد بالرأي، فالاستماع إلى الآخرين يوصلك لتفهم آرائهم ويجعل رد فعلك وقولك معتدلاً ومتزناً. وتيقن أنك كلما كنت مصغياً جيداً فهمت من حولك بشكل صحيح. فكثير من التنافر بين الناس وربما الشقاق والخصام سببه عدم تفهم آرائهم بسبب عدم الإصغاء إليهم. وتيقن أيضاً أن الإصغاء ليس بضعف، بل هي جرعات في اكتساب الثقة بالنفس وفي اكتساب احترام الآخرين. فالناس تحترم وتقدر من يستمع إليهم ويظهر الاهتمام بهم. وأما الوقفة الثالثة، أن رسالة الحق تحتاج إلى أدوات، فالحق حينما يعرض بهدوء وثقة في الخطاب وأدب مع المخالف سيكون له من الأثر ما شاء الله أن يكون، ولا يضعف الحق ولا ينفض الناس عنه إلا حينما يقدم بلغة فجة، أي بكلام خشن صلب وأسلوب متعال وصوت عال. فهذه رسالة لنا جميعا أن نتحكم في مشاعرنا في مخاطبة المخالفين، وأن نضبط انفعالاتنا مع المستفزين. ومن يتصبر يصبره الله، وإنما الحلم بالتحلم. وأما الوقفة الرابعة فهي ألا نتنازل عن المبادئ، ألا نتنازل عن المبادئ، فإن سياسة إغراء النفوس بالدنيا بالمال من أجل توقيف عجلة الإصلاح والدعوة أو تغييرها عن مسارها هذا أسلوب قبيح. فقريش ما لجأت لهذا الأسلوب والذي فيه من بذل المال والتنازل عن الملك وإعطائها للخصوم إلا لأنها رأت أثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الناس وكثرة الداخلين في الدين والراغبين فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف من هذا العرض الزائل موقفاً حازماً، ألا وهو الرفض التام، تبليغاً للأمانة وحرصاً على سمعة الدعوة. فهذا الموقف النبوي رسالة لكل صاحب علم ودعوة أن لا يتنازل ولا يتغير ولا يقبل المساومات من أجل رسالته السامية ومبادئه الثابتة. ووالله ما تضعف الدعوة ولا ينفض الناس عن أهلها إلا حينما تتغلب هذه الأطماع على المبادئ. وأما الوقفة الخامسة أن عتبة أدرك حقيقة، وهي أنه لا مصلحة في مواجهة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نصح قومه بها وصدق، فقال لهم: اتركوا دعوة الرسول تسير في طريقها، اتركوا دعوة محمد تسير في طريقها، لا تشوه ولا تعادى ولا تحبس. لماذا قال هذا؟ لمصلحة القوم، فإن ظهرت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فالشرف لقريش ولأهل مكة، وإن تصبه العرب أي تقتله فقد كفيتموه بغيركم. لقد أدرك الرجل الجاهلي بفطرته أن هذه الدعوة التي تحمل هذا القرآن العظيم لن تقف في وجهها أي قوة، ومن ثم فإن مواجهتها تعد صفحة سوداء في تاريخ أهلها وذكرا سيئا لا تمحوه الأيام. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وجعلنا من خاصة أوليائه، وأقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فمما يؤخذ من ذلك المشهد وهي الوقفة السادسة أن بعض الباطل حقه الإعراض وعدم مناقشته، فعتبة في حواره ذكر قضية لم يناقشه النبي صلى الله عليه وسلم فيها مع تيقنه عليه الصلاة والسلام أنها باطلة، فحين سأل عتبة قال: يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يجبه، وحين سأله: أنت خير أم عبد المطلب؟ أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن إجابته، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه سيد ولد آدم ولا فخر، وأن والده وجده ماتا على الشرك. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة لأنها خارجة عن صلب الموضوع، ولو فعل لطال الحديث وضاع أصل الحوار، وإنما جاء الجواب من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم مركزاً على آيات بينات تثبت أن القرآن كلام الله، وأن نبوته صلى الله عليه وسلم حق، وبين له عظمة الخالق الذي أرسله، وحذاه من عقوبة من أعرض. فكم نحن بحاجة إلى أن نتربى على هذا الخلق النبوي، خلق الإعراض عن الباطل. فالوقائع تنطق أن كثيرا من الباطل ينشر أو ينتشر ويذاع بكثرة ذكره وربما بكثرة الرد عليه. ورضي الله عن الفاروق الملهم حين قال: أميت الباطل بعدم ذكره، وفي القرآن: وأعرض عن المشركين، وفي آية أخرى: وأعرض عن الجاهلين. وأما الوقفة السابعة فهي عظمة هذا القرآن وأثره في النفوس، ف فكم لانت قلوب قاسية بالقرآن، كم رجعت نفوس تائهة معرضة مع القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. هذه عبارة قيلت قبل إسلام عمر، لكن أثر هذا الكتاب، هذا القرآن، غلب جميع الظنون والتوقعات. فكان ماذا؟ كان هذا الخصم الجبار العنيد والعدو اللدود الشديد يتغير من النقيض إلى النقيض، والسبب هو القرآن. حينما سمعه عمر فتأثر له ورق قلبه ولان حتى عرف تأثير القرآن في وجهه، ثم أعلن بعدها إسلامه. هذا القرآن الذي هز وجدان عتبة بن ربيعة، الذي طالما سجد لصنم حري أن يهز وجدان نفوس موحدة تصلي وتصوم وتسجد لباريها توحيدا، وطلبا لما عند الله، وما عند الله خير وأبقى. فعلينا أهل القرآن أن نلتزم بالقرآن، وأن نعمل بالقرآن، وأن ندعو الناس بالقرآن وإلى القرآن. فخير الناس في دنيا الناس من تعلم القرآن وعلمه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وحملته والداعين إليه، واجعله حجة لنا لا علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.